وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بعدما بين جل وعلا في الآيات السابقة عقوبة من كفر بالله وكذب المرسلين، بين مآلهم في الدار الآخرة في قوله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. بين جل وعلا في هذه الآيات ثواب من آمن به وصدق المرسلين، فقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان الذي هو التصديق الجازم للقلب وعمل الصالحات في الجوارح في البدن، جمعوا بين الإيمان والعمل. إيمان لا يخالطه شك، وعمل صالح، عمل موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، خالصا لوجه الله جل وعلا. فهؤلاء جمعوا بين الإيمان والعمل. كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كانت جاء بلفظ الماضي لأن الله جل وعلا علم عملهم ومآلهم قبل أن يخلقهم، فقد سبق في علم الله جل وعلا أن هؤلاء يؤمنون ويعملون الصالحات فأعد لهم الجنة. كانت لهم جنات الفردوس نزلا، الجنات البساتين الملتفة الأشجار التي تستر ما حولها، تستر ما تحتها، أشجار ملتفة ساترة لما تحتها. قال المبرد: الفردوس البستان باللغة الرومية، الفردوس فيما سمعت من كلام العرب الشجر الملتف والأغلب عليه العنب، وقيل إن الفردوس البستان باللغة الرومية. وجنة الفردوس هي أعلى الجنان، وهي أوسطها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. وسط ووسط الجنة، وسط بمعنى خيار وأفضل مكان في الجنة، ووسط بمعنى متوسطة بين الجنان. فوسط بمعنى خيار، أمة وسطا، خيار بين الأمم. ووسط بمعنى بين، وسط الجنان بمعنى بينها. وسط الصف بين طرفيه، وسط القوم بينهم. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة كل درجة منها ما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومن فوقها يكون العرش، ومنه تفجر أنهار الجنة الأربعة، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، نزلا بمعنى منزلة ومأوى، وبمعنى ضيافة، ما يعد للضيف. ولا منافاة بينهما، فهي منزل حسن ونزل للضيف كريم، خالدين فيها، خالدين فيها بمعنى مقيمين فيها دائما وأبدا، وإعرابها حال، خالدين فيها من الخلود وهو البقاء باستمرار، لا يبغون عنها حولا. قد يكون المرء في المكان الحسن، لكن من طول الإقامة يحصل عنده الملل ويحب أن يغير المكان، لكن هناك لا ملل ولا رغبة في التغيير، بل يرغبون البقاء والإقامة، لا يملون ولا يريدون الظعن ولا الرحيل منها ولا التحول منها لما هم فيه من النعيم الذي لا يريدون فوقه شيء، لا يبغون عنها حولا. كذلك الجملة في محل نصب حال، وحولا بمعنى تحولا أو رحيل أو ضعن، لا يريدون شيئا من ذلك، بل هم مسرورون فيما هم فيه لا يريدون غيره. وعن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس رضي الله عنهما سأل كعبا عن الفردوس فقال هي جنات الأعناب بالسريانية. ويقول الإمام مجاهد رحمه الله في قوله تعالى لا يبغون عنها حولا، قال متحولا. يقول الله جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو كان البحر مدادا، حبرا يكتب به، وكتب الكتبة بهذا الحبر الذي هو ماء البحار كلها، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. حكمته وأمره جل وعلا وعلمه، ولو جيء له بمدد كثير من البحار غير الموجودة لنفدت كلها وكلمات ربي لم تنفد ولن تنفد. وفي هذا رد على اليهود كما تقدم لنا قريبا حينما نزل قوله جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إنك قلت من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وإن الله جل وعلا أعطانا التوراة وفيها العلم الكثير، وإنه فيما نزل عليك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأنزل الله جل وعلا ردا عليهم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لو كتبت كلمات علم الله جل وعلا وحكمته وفرض أن جميع البحار حبرا للكتابة لنفدت البحار ولو مدت بمدد كثير قبل أن تنفد كلمات الله. فما أوتي الخلق من علم الله جل وعلا إلا الشيء اليسير النزر القليل، كما قال الخضر لموسى عليهما السلام لما نثر عصفور نقرة من ماء البحر، فقال: ما علمي وعلمك وعلم الناس كلهم في جانب علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من ماء البحر، أو كما نقر هذا العصفور من ماء البحر. ويقول الله جل وعلا في الآية الأخرى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. والمراد بالبحر هنا الجنس، يعني جميع البحار، ولو مدت بمثلها سبع مرات وكانت حبرا، وكل ما في الأرض من شجرة أصبحت أقلام لما نفدت كلمات الله. فعلمه جل وعلا واسع، لنفد البحر انتهى من الكتابة قبل أن تنفد كلمات الله، كلمات ربي. ولو جئنا بمثله أضعافا مضاعفة مددا، فكلمة مددا تدل على التكرار. وقرئ: ولو جئنا بمثله مدادا، بمثل البحر، وجعل مدادا لهذا الشيء متصلا به لما نفدت كلمات الله. ثم قال جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، قل للناس عامة وللكفار خاصة: إنما أنا بشر مثلكم. فأنا بشر آدمي من ذرية آدم، لست بملك من الملائكة، ولست مدعيا بأني من سكان السماء أو أنني أختلف عنكم، أنا مثلكم. وفي هذا إثبات لمعجزته صلى الله عليه وسلم، حيث أتى بالقرآن العظيم وهو بشر مثل الناس. والبشر لا يستطيع أن يأتي بمثل القرآن من عند نفسه، فالآية أولا تشعر بتواضعه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يترفع على الناس، وإنما يقول: أنا كواحد منكم. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم من تواضعه، كان إذا جلس مع القوم العدد من الصحابة رضي الله عنهم، ويأتي الذي لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: أيكم رسول الله، أيكم محمد. لم يتميز عليهم صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان صلى الله عليه وسلم أكثر مجالسه مع الفقراء والمساكين، وكان عليه الصلاة والسلام يشفع لزوج بريرة لدى بريرة مولاة رقيقة عندهم، يشفع لزوجها لديها، ويتصدق بالصدقة على بريرة فتقدمها للرسول صلى الله عليه وسلم وتخبره أنها صدقة، وهو عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة، فيقول: هي صدقة لك لبريرة وهدية منها لنا. ولما عتقت وزوجها لا يزال رقيق خير بين البقاء مع زوجها وبين أن تفارقه لأن أصبحت حرة وهو رقيق. فلما عتقت طلب زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له لدى بريرة لعلها تقبل الاستمرار معه، فشفع عليه الصلاة والسلام. فقالت بريرة: تأمرني؟ قال: لا، وإنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه، يعني إن كان أمرا من عندك فسمعا وطاعة لله ولرسوله، وإن كان مجرد شفاعة فلا رغبة لي فيه، لا حاجة لي فيه. وفارقها وفارقته. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتاه الآتي وأظهر الخوف أو الوجل من الرسول صلى الله عليه وسلم يتلطف به ويقول: لا تخف، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، الطعام البايت. لا تخف. والله جل وعلا يأمره بذلك، وهذا من أدب ربه له، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. قل إنما أنا بشر مثلكم كأي واحد منكم. إنما ميزني الله جل وعلا بميزة واحدة هي الوحي، وأنا أدعوكم إلى ما أوحى الله جل وعلا إلي به. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يوحى إلي، والموحي إليه هو الله جل وعلا، فهو نبأه الله جل وعلا وأرسله بالوحي. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، جاءني الوحي من ربي بأنما إلهكم إله واحد. إنما هذه أداة حصر، وهي كافة ومكفوفة. أنما إلهكم معبودكم إله واحد غير متعدد، ولا يصح أن يعبد معه غيره، وإنما يفرد بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، إفراد العبادة لله وحده. فهو واحد جل وعلا في أفعاله وفي صفاته وفي عبوديته، لا مثيل له ولا ند له ولا شبيه له. يفرد جل وعلا بأفعاله الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك. ويفرد جل وعلا في عبادته في أفعال العباد، فلا يعبد إلا هو وحده. ويفرد جل وعلا في صفاته، فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، ينزه عن الشبيه والمثيل والند، تثبت له صفات الكمال وتنفى عنه صفات النقص والعيب. والإثبات توقيفي والنفي عام، لا نثبت لربنا من الصفات إلا ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به. وننفي عن ربنا جل وعلا كل صفة نقص وعيب. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فأفردوه العبودية، وحدوه وحده، ولا تجعلوا له شريكا ولا مثيلا ولا ندا، ولا تتخذوا بينكم وبينه واسطة، بل هو قريب من عباده جل وعلا. فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله فقد أخطأ وضل ضلالا مبينا. لأن الواسطة إما عبد من عباد الله، ولي من أوليائه، أنعم الله جل وعلا عليه بالخير فلا يستحق أن يدعى أو يسأل مع الله، وإما شيطان أو فاجر فلم ينفع نفسه ولا ينفع غيره. وإنما الذي يستحق الدعاء والعبادة هو القريب من عباده جل وعلا الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الذي يعلم ما في نفس عبده قبل أن يتكلم به. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. من طوى عليه قلب الإنسان من خير وشر يعلمه جل وعلا. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فأفردوه بالعبادة. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو يأمل يؤمن بالآخرة، يرجو لقاء الله مقابلة الله جل وعلا في الدار الآخرة، فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا ينفعه في الدار الآخرة، عمل له قيمة الذي هو العمل الصالح الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليعمل عملا صالحا نافعا مفيدا في الدار الآخرة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك بعبادة الله أحدا كائنا من كان، لا ملك ولا رسول ولا نبي ولا رجل صالح ولا شجر ولا حجر ولا جماد، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يلتفت إلى غير الله جل وعلا في العبادة، لا يطلب النفع أو كشف الضر من غيره، لا يطلب الرزق إلا منه، فليعمل عملا صالحا موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم خالصا لوجه الله جل وعلا. وهذه الآية فيها تحذير من الشرك صغيره وكبيره، وحملها كثير من المفسرين على النهي عن صغير الشرك، عن الشرك الأصغر الشرك الخفي، وبعضهم قال هي عامة تتناول الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وقد تخوف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة الشرك الأصغر تخوفا شديدا تحذيرا للأمة منه. ولما أظهر بعض الصحابة الخوف من المسيح الدجال قال هناك ما هو أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال، وبينه صلى الله عليه وسلم بأنه الشرك الأصغر الذي هو الرياء، يقوم الرجل فيحسن صلاته من أجل نظر رجل آخر إليه. قال رجل يا رسول الله أعتق وأحب أن يرى، وأتصدق وأحب أن يرى، فنزلت فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يجاهد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له، فأعظم الناس ذلك، يعني شق عليهم ذلك وعظم. فعاد الرجل فقال، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أجر له. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، مراعاة الإنسان بعمله، محبة أن يرى عمله الصالح. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيخ؟ الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي لمكان رجل. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه شداد بن أوس: أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية. قلت، يقول أوس شداد بن أوس رضي الله عنه: أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم، يقعون في الشرك. أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، ولكن يراؤون الناس بأعمالهم. هذا هو الشرك، يحبط العمل. قلت: يا رسول الله، ما الشهوة الخفية؟ قال: يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه ويواقع شهوته، أن يتقرب بالعمل إلى الله جل وعلا ثم يعرض له شهوة. فيبدأ ويقدم شهوته على الطاعة، والله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا دخل المسلم في عمل صالح فيشرع له أن يتمه ولا يعدل عنه، وإن كان هذا العمل واجب فلا يجوز له العدول عنه، وإن كان مستحب فيجوز له العدول عنه مع الكراهة، أي لا يقدم شهوته في الجماع أو شهوته في الطعام والشراب على مرضات الله جل وعلا في إتمام الصيام. وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم الشهوة الخفية، يعني يقدم شهوته على طاعة الله جل وعلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. وفي لفظ: فمن أشرك بي أحدا فهو له كله، يتركه الله جل وعلا للذي أشرك. الله جل وعلا لا يقبل الشراكة مع أحد. فقد يعمل الإنسان العمل لوجه الله جل وعلا ثم يعرض له محبة مدح الناس وثناءهم، أو يعرض له رغبة في أن يرى فلان من الناس عمله، أو في أن يعلم عنه أو يتحدث به، خالطه مراعاة لشخص أو أشخاص أو للناس، فحينئذ يتبرأ الله جل وعلا منه ويتركه للشريك هذا، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان لوجهه، فما كان لوجهه نفع وإن قل، وقبره الله جل وعلا، وما كان لغير وجه الله أو له ولغيره جل وعلا فلا يقبله ولا يثيب عليه صاحبه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في التحذير والتخويف من الرياء وأنه يبطل العمل، ليجتهد العبد في إخلاص العمل لله جل وعلا، وعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا التوفيق للإخلاص. وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم كيف الخلاص من الشرك الأصغر، فأرشدهم إلى الاستعاذة بالله جل وعلا بأن يقول العبد: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. والعبد إذا عرف الحقيقة ابتعد عن الرياء، لأنك تراعي لمن؟ لمثلك، إنسان لا يملك، لا ينفعك ولا يضرك، وإذا رأيت حبط العمل كله ما لم يكن خالصا لوجه الله، فإنه يحبط ويصير حظ المرء من عمله التعب فقط وثناء الناس في الدنيا، وهذا لا يفيده في الدار الآخرة شيء. وهذا يحتاج إلى جهاد النفس وإقناعها بأن الخلق لا يستحقون أن يشركوا في العمل الذي لله، وعلى العبد أن يحرص كل الحرص على إخفاء عمله الذي يمكن إخفاؤه. ولهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني حرص على إخفاء صدقته حتى لا يعلم عن ذلك أحد. وكان بعض السلف رحمهم الله يقومون على بعض البيوت بالإنفاق من دون أن يعلم صاحب البيت المنفق عليه من الذي يتولى ذلك، ولا يعلمون إلا بانقطاع النفقة بموته، إذا مات توقفت النفقة، عرفوا أن المنفق هو فلان. من يأخذ النفقة لا يدري من أين تأتيه من شدة إخفاء السلف رحمهم الله لأعمالهم الخيرية. وبهذه الآية الكريمة العظيمة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ختام سورة الكهف، هذه السورة العظيمة، وفي هذا الختام يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الطبراني وابن مردويه عن أبي حكيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم ينزل على أمتي إلا خاتمة سورة الكهف لكفتهم. لكفت توجيه وتعليم ودلالة على الخير وتحذيرا من الشر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه الآية كان له نور من عدن أبين إلى مكة حشوه الملائكة. قال ابن كثير رحمه الله عن هذا الحديث بعد إخراجه إياه: هذا حديث غريب جدا. وروي عن معاوية رضي الله عنه قال بعدما تلا هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه الآية، قال: إنها آخر آية نزلت من القرآن. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا أثر مشكل مروي عن معاوية، فإن هذه الآية هي آخر سورة الكهف، والكهف كلها مكية. يقول رحمه الله: ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها ولا يغير حكمها، لأن هذه الآية لا تقبل النسخ ولا يتغير حكمها، لأنها في إفراد العبادة لله جل وعلا وحده. ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها ولا ما يغير حكمها، بل هي مثبتة محكمة. يقول: فلعله اشتبه ذلك على بعض الرواة فروى ذلك بالمعنى بأنها آخر ما نزل، والأكثر على أن آخر ما نزل هي الآية التي في آخر آيات الربا في قوله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.